إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم.
إذا كانوا نووا الصيام البداية
شهر رمضان أراد الله عز وجل منه أن يغير النفوس.
مجالس العلم في رمضان.
رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا.
أهلا قدمت ومرحبا، سقنا إليك حنينا.
فهذا الشهر خير كله.
مجالس العلم في رمضان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. مجالس العلم في رمضان. يقدم البرنامج
سلطان بن ربيع ربيع.
مجالس العلم في رمضان.
البرنامج من إعداد وإخراج إسماعيل ابن محمد البهجان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مجالس العلم في رمضان. أحبتنا الأكارم، جاء في فضل سورة الكهف جملة من الأحاديث نذكر منها ما رواه مسلم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي مسند الإمام أحمد عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه، ومن قرأها كلها كانت له نورا ما بين السماء إلى الأرض. وإن المقاصد التي قصدت سورة الكهف أن تثبتها وتؤكدها تتمثل في أن الكتاب هو حق مبين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكذلك بيان وحدانية الله عز وجل والتنديد بالذين يتخذون من دونه أولياء، وفيها كذلك بيان قصة البعث والنشور واليوم الآخر من خلال القصص التي قصتها علينا السورة. أحبتنا المستمعين، موضوع حلقة اليوم محاضرة بعنوان مقاصد ومعاني سورة الكهف لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. والآن ندعوكم إلى الاستماع إلى هذه المحاضرة، حيث يقول فضيلته:
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى تركها على ملة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده صلى الله عليه وسلم إلا هالك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد كلما صلى عليه المصلون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد كلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، وسلم اللهم تسليما مزيدا. أما بعد، سورة الكهف سورة عظيمة من سور القرآن التي لقراءتها كل جمعة معاني كبيرة ومقاصد عظيمة، ومن المقرر عند أهل التخصص في التفسير من أهل العلم أن سور القرآن العظيم لها مقاصد، يعني لها موضوع أو موضوعات رئيسة تدور عليها الآيات، ويتصل بعض الآيات برقاب بعض في إفهام المعنى والمقصد الذي أراده الله جل وعلا من هذه السورة. قد ذكر أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا أن سورة البقرة في حفظ الضروريات الخمس، وأن سورة المائدة مثلا في العقود، وهكذا في موضوعات شتى. قد بالغ بعض أهل العلم حتى استنتج من كل سورة مقصدا وغاية، فما بين مستقل ومستكثر، وبعضها يظهر المقصد أو المقاصد من السورة وآياتها، وبعضها لا يظهر إلا لذوي التحقيق من أهل العلم. سورة الكهف، قال الله جل وعلا في أولها: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. والذي يظهر للمتأمل من أهل العلم في أن موضوع هذه السورة هو في الابتلاء. حياة الإنسان كلها ابتلاء، ولكن في هذه السورة ذكر الله جل وعلا هذا المعنى فيما أورده من قصص وأخبار، فبدأها الله جل وعلا بحمده والثناء عليه، فقال سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. حمد الله جل وعلا نفسه، يعني أثنى على نفسه بأنواع الثناء، والثناء يعني والحمد، وهو الثناء بأنواع المحامد والصفات، والثناء يكون في معان جاءت في الكتاب والسنة. الحمد بإثبات ربوبية الله جل وعلا وما له من صفات الكمال في ربوبيته، والحمد في ألوهيته سبحانه بما له من استحقاقات عظيمة، أن يعبد وحده لا شريك له، وأن أعظم ظلم أن يعبد معه في ملكوته أحد. والثالث الحمد على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بلغ الكمال والنهاية فيما له من الأسماء ودلالاتها وفيما يتصف به من صفات على الحقيقة وآثارها في ملكوته. والرابع الحمد والثناء على الله جل وعلا فيما أنزله من كتب، لأن الكتب هي التشريع، وهي التي تبين الحق من الباطل، وتبين الهدى من الضلال، وتبين للناس طريق الخير وطريق الشر، وتبصرهم من العمى وتنقذهم من الضلالة. فله الثناء، كل الثناء لإنزاله هذه الكتب، وخاتم هذه الكتب والمهيمن عليها والحاكم عليها هو القرآن العظيم، الذكر الحكيم والنور المبين. ولذلك قال هنا في أول هذه السورة: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وفي الربوبية قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وهكذا في موضوعاتها. فبدأها بأنواع المحامد لله جل وعلا على إنزاله الكتاب، لأنه أنزل هذا الكتاب لكي يكون لنا نورا ويكون لنا برهانا وليكون لنا ضياء في هذه الدنيا، فمن استرشد به رشد، ومن أخذ به هدي، ومن اتبعه تبع هذا القرآن فلا يضل ولا يشقى. وهذا له صلة بموضوع السورة وهو الابتلاء، فكأنه قال جل وعلا: إذا أردت النجاة من هذا الابتلاء العظيم، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، فهو راجع إلى هذا الكتاب العظيم. قال سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. فإذا أردت أن تفسر أكثر ما تراه في الحياة من أشياء تأنس لها، فتأمل أنها زينة. إنا جعلنا ما على الأرض، كل ما على الأرض جعله الله جل وعلا زينة. قال: لنبلوهم. الابتلاء ما معناه؟ معناه الاختبار، هل يذهب الإنسان إلى هواه أم يتخلص من هواه ويذعن لمراد الله جل وعلا. هذا أعظم ابتلاء في الحياة. ولذلك جاء في الحديث وإسناده لا بأس به: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الابتلاء اختبار. وهذه السورة ذكر الله فيها أنواعا من الابتلاء. قصة أصحاب الكهف ابتلاء، وسيأتي ذكر بعض المعاني في ذلك. قصة الرجلين صاحب الجنة، صاحب الجنتين ومن معه، ابتلاء. الحياة وإخراج آدم من الجنة وابتلاءه بالشيطان، ابتلاء. قصة الخضر مع موسى، ابتلاء لموسى. وفي آخرها قصة القرنين، ابتلاء، ابتلاء الملك، ابتلاء الحكم، ابتلاء المسؤولية. أما أولها فقصة أصحاب الكهف. قصة أصحاب الكهف، قال الله جل وعلا في شأنهم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فتية آمنوا بربهم، قال الله جل وعلا: وزدناهم هدى. حققوا الإيمان من قلوبهم فزادهم الله هدى، كقوله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالله جل وعلا إذا أقبل عليه العبد شبرا أقبل عليه الله جل وعلا ذراعا، كما ثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، إلى آخر الحديث. أصحاب الكهف فتية تيقنوا التوحيد وتيقنوا أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده. في قومهم رأوا ما يخالف ذلك فآمنوا بالله وحده، فحاصرهم قومهم حتى أدى بهم الأمر إلى أن يحفظوا دينهم بالهجرة، فهاجروا إلى أن كتب الله لهم أن يكونوا في الكهف، ثم ألقى عليهم النوم 300 سنين وازدادوا 9. ما الابتلاء في قصتهم؟ عدة ابتلاءات، والابتلاء الموجود في قصتهم يتكرر مع كل واحد منا في حياته. الابتلاء الأول أن الناس ليسوا عبرة في الكثرة والقلة في معرفة الحق. الحق يعرف من دليله وبرهانه، فقد يكون الناس على حق كثير، على حق مثل ما كان في عهد النبوة والخلافة الراشدة وفي صدر الإسلام في القرون الثلاثة المفضلة، كان الأكثر على حق، فلم تفش فيهم الضلالات والفرق، فكان الحق بدليله موجود. وقد يكون الناس على غير الحق وإن كانوا كثيرا، وإن كانوا كثيرين، وإن كانوا جماهير. ولهذا قال جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة، أمة واحد، لكن أمة، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تفسيره للآية، قال: كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. معك أمة، إبراهيم أمة، والأنبياء أمة، وكل نبي أمة، ومن معهم من أهل الدين والتوحيد والحق والهدى أمة. فأصحاب الكهف ابتلوا بمواجهة الكثرة، وكان معهم يقين بدليله وبرهانه أنهم على حق، فاختاروا الحق بدليله وبرهانه. يغلط بعض الناس في القلة والكثرة، بعضهم يرى أن الكثرة دائما صواب والقلة دائما غلط، وهذا خلاف الحق. وبعضهم يرى العكس، يرى أن القلة دائما المبتلات في دينها على حق، وأن الكثرة على غلط. فأي قلة مبتلات في دينها على صواب، وأي كثرة معاندة لهم أو مضادة لهم تكون على غلط، وهذا غلط، وهذا غير صواب. الصواب أن القلة والكثرة ليست ميزانا، ابتلى الله الناس بالقلة والكثرة، فمنهم من وقع فريسة الكثرة والجماهير، ومنهم من وقع فريسة القلة، قال: نحن قلة على حق. وهذا ليس صوابا، وهذا ليس صوابا. الصواب أن الحق يعرف بدليله، ببرهانه، بمنهجه، بطريقته، وليس اعتبارا بأنهم كثير أو بأنهم قليل. أتى في أزمنة الله جل وعلا كثرة على الحق وقلة على الباطل. في زمن الصحابة رضوان الله عليهم الخوارج كانوا قلة وكانوا هم الباطل، والصحابة كانوا الكثرة وكانوا هم الحق. يأتي في زمن يكون العكس، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فإذا الابتلاء الأول أن لا تضع في ميزانك للصواب كثرة الجماهير أو قلتها. الدليل ما هو؟ الحق ما هو؟ منهاج النبوة ما هو؟ منهاج الصحابة ما هو؟ منهاج العلماء ما هو؟ منهاج الأئمة الصالحين ما هو؟ المنهاج الذي عليه الأكثر. لكن واحد من أهل العلم، لنفرض واحد منتسب من أهل العلم، قال كلاما يخالف إخوانه من أهل العلم، العالم يزل. ما جعل الله العصمة إلا لأنبيائه، لكن أتباع الأنبياء يحصل منهم ويحصل. والعالم إذا زل في الأمور العظام، الأمور المتعلقة بالأمة، يزل معه العالم. ولذلك قال أهل العلم في القواعد: زلة العالم زلة العالم. وهنا يظهر لك نوع الابتلاء. أصحاب الكهف نجوا من ذلك فأثنى الله عليهم، دخلوا في الكهف فابتلاهم الله جل وعلا بقومهم، فهربوا من قومهم وأووا إلى الكهف. قال: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم رشدا. قضى الله عليهم أنهم ينامون هذه النومة الطويلة، ثم أيقظهم الله جل وعلا. أيقظهم ابتلاء لمن؟ قصة الإيقاظ ابتلاء لمن؟ ابتلاء لهم وابتلاء لقومهم أيضا مرة أخرى. قال الله جل وعلا في وصف ذلك: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. كذلك ربط للأمر بموضوع السورة. بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما وليتلطف. يعني لا زالوا تذكروا الخوف الأول: ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. بعد 309 سنين من النوم لا زال في ذهنهم الأمر الأول، وهو أنهم مبتلين وأنهم في ابتلاء عظيم مع هؤلاء القوم. قال الله جل وعلا مرة أخرى: وكذلك أعثرنا عليهم. أعثرنا عليهم يعني أعثر الله قوم أصحاب الكهف بأصحاب الكهف، يعني أرشدهم إليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. إذن حتى العثور عليهم فيه ابتلاء، هل تؤمنون بالآخرة أم لا تؤمنون؟ وكذلك أعثرنا عليهم لي، اللام هذه يسميها العلماء لام إيش؟ لام التعليل، يعني لماذا أعثر عليهم؟ ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. إذ يتنازعون أمرهم بينهم، جاء الابتلاء هنا. هل لما هؤلاء القوم المشركون رأوا ما أكرم الله به هؤلاء الفتية، وهم كانوا كم؟ أكثر شيء 7 وثامنهم كلبهم. هؤلاء الفتية هل استفادوا منهم؟ قالوا: لننظر ماذا كانوا عليه، ماذا كانوا يؤمنون به. حتى في هذه فشلوا في الابتلاء. قال الله جل وعلا: إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. يعني لا زالوا مشككين، ربهم أعلم بهم. 309 سنين ورأوا معهم عملة، هذه العملة عرضوها على أهل الخبرة سك معدن من الفضة، عرضوها على أهل الخبرة قالوا هذه من 300 سنة. قالوا هؤلاء إذن أناس شباب، وتذكروا أن هناك أناس شباب هربوا من المدينة وفقدوا إلى آخره، تذكروا، فإذن هؤلاء حالة استثنائية. طيب ما تتذكرون لما هربوا من قومهم؟ ما كانوا عليه من الدين، ما كانوا عليه من الهدى، وأن الله أكرمهم بهذه النومة العظيمة في هذه السنين ليبتليكم أنتم، ما استفادوا، ففشلوا في الابتلاء. فجاءهم الشيطان بحيلة، لا تؤمنون بما آمنوا به لكن كرموهم، أعطوهم كرامة، ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، يعني ما ندري عنهم لكن ربهم أعلم بهم. لكن أهل النفوذ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. من هم الذين غلبوا على أمرهم؟ في 3 أقوال لأهل العلم فيها، الظاهر منها أنهم أهل النفوذ والقرار في وقتهم. قالوا هذول بنستفيد منهم، نستفيد منهم في وقتنا. قال الذين غلبوا على أمرهم يعني أهل النفوذ والكبرى وأهل القرار، لنتخذن عليهم مسجدا، يعني بنوا عليهم، نبني عليهم مسجد علشان الناس يعرفون، يعني غير مضادين لهم، يعلم الناس أننا لم نكن مضادين لهم، أكرمناهم وبنينا عليهم مسجدا. لكن ليس هذا هو العبرة في الحق، العبرة ماذا كان عليه هؤلاء الفتية إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله، لقد قلنا إذا انشطط، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، يعني أنتم أيها القوم على شرك، فلماذا لم تتذكروا أن هؤلاء الفتية أهل توحيد وعبادة لله وحده فتتبعونهم فيما اهتدوا به، أما تقيمون عليهم مسجد فهذا أيضا فشل في الابتلاء. ولذلك من أدلة أهل العلم على عدم جواز بناء المساجد على القبور هذه الآية، لأن الله ذمهم بقوله ليعلموا أن وعد الله حق، إلى أن قال قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا أول نوع من الابتلاء.
مجالس العلم في رمضان.
أحبتنا الأكارم، لازلنا نواصل الاستماع معكم إلى هذه المحاضرة والتي هي بعنوان مقاصد ومعاني سورة الكهف، لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ.
أيضا في قصة الكهف كلها فيها ابتلاء، ذكر الله جل وعلا العدد، قال سيقولون 3 رابعهم كلب، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من القليل الذين يعلمون، كانوا 7 وثامنهم كلبهم. وأيد قول ابن عباس جماعة من أهل العلم أنه قال في الحالتين الأولين 3 رابعهم كلبهم وخمسة سادسهم كلبهم، قال الله تعالى رجما بالغيب، وأما في 7 قال ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا. هنا فيه ابتلاء، هذه الآية ما صلتها بالابتلاء؟ الصلة عظيمة، وهي الابتلاء بالمعلومات، الابتلاء بالجدل، الابتلاء بقال وقيل، هذا لا فائدة منه، الفائدة فيما فيه حجة، أما ما لا حجة فيه فتبتلى فيه في الحياة. ولذلك قال الله جل وعلا لنبيه ناهيا نبيه أن يخوض في ذلك فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة، لأنه لا حجة في أي من ذلك، لم تحضرهم، لهم قرون قد انقرضوا، فأي حجة في أن عددهم كان ذا كذا وكذا؟ هذا واحد. الثاني أي فائدة من العدد؟ القصة الثانية كل الآيات متصلة بموضوع الابتلاء. قال الله جل وعلا أيضا قبل القصة الجنتين، قال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يريدون وجه ربهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هنا الفتنة بأي شيء؟ بزينة الحياة الدنيا. ما في شك الحياة الدنيا زينة وابتلاء، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. النجاة من هذا النوع من الابتلاء أن تصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. لا تترك الأخيار لأجل الدنيا، لأجل المال، لأجل المنصب، لأجل الجاه، لأجل السمعة، لأجل الشهرة، بل نجاحك في الابتلاء أنه مهما جاءك في هذه الدنيا من هذه الأمور فإنك تصبر نفسك مع هؤلاء. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الأعظم أن مو ترك للدنيا، ولكن تطيع من أغفل الله قلبه وطبع عليه. الوقفة الثانية أو القصة الثانية في قصة صاحب الجنتين. قال الله جل وعلا: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. هذه القصة في الابتلاء بالمال. المال والمزارع والحسابات والثروة هذه ابتلاء، بل فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المال إنه فتنة أمته. قال عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال والنساء. هذا الرجل كان له جنتين، فجر الله جل وعلا خلالهما نهرا، معجب بنفسه، ظن أن الله أعطاه هذه الأشياء وهذه المزارع وهذه الجنان في الدنيا، يعني مزارع كبيرة ملتف أشجارها بعضها على بعض، أنه لشيء فيه هو، أنه يستاهل مثل ما يقولون، يستحق ذلك. قال الله جل وعلا في شأنه: وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره، صاحب ضعيف عنده مزرعة ضعيفة وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أصحاب المال والثروة إذا اعتزوا بمالهم وثروتهم فقد خالفوا نهج الله ووقعوا في سوء عملهم، يعني فشلوا في الابتلاء ولم ينجحوا في ابتلاء الله لهم. لكن نعم المال الصالح لمن؟ للعبد الصالح. لكن أن يفتخر على الناس من أعطاك المال؟ الله جل وعلا. لو يقيس أي واحد من أصحاب الثروات جهده بما أفيض عليه من المال لم يكن هناك وجه مقارنة، بذل قليلا وجاءه كثير كثير كثير. فإذا هو ابتلاء وعطاء من الله تعالى. قال هنا: وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. ظالم لنفسه بإيش؟ بالكبر ورؤية النفس وعدم الاعتراف بالنعمة أنها لله، فابتلي ففشل في الابتلاء. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. يعني وصل به الحد إلى أنه يظن أنه ملك الدنيا وملك القوة، حتى الساعة أصبح في شك منها. وهنا جاء نداء الإيمان الذي يكون مع الغني الصالح ويكون مع الفقير الصابر ويكون مع من أعطاه الله ما أعطاه. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. دله على أن مقولته السابقة شرك بالله جل وعلا. ثم قال مرشدا له: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تكون أنت تواضعت لله جل وعلا. ثم قال له: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى أن يؤتيني ربي خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، إلى آخر الآيات، إلى قوله تعالى: فلم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية يعني النصرة والمحبة لله، هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. هذا رجل صاحب مال، لا شك الحياة كلها فيها أصحاب أموال يختبرون، وأصحاب أيضا قلة يختبرون. أما أن يكون صاحب القلة يرى في نفسه حقدا على صاحب الثروة فهذا ليس من سمة أهل الإيمان، ولكن من سمة الذين فشلوا في الابتلاء وأحبوا الدنيا، لأنه ما حقد عليه إلا لأنه يحب الدنيا، وإلا فما عند الله خير وأبقى، وما أعطاك الله خير مما حرمك. هنا نجح الذي عنده مال قليل وضل من عنده مال كثير في الابتلاء، فما رعى الله حق رعايته ولم ينسب الشيء إلى الله جل وعلا، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. يجي يقول: أنا فعلت وفعلت. لازم تقيد هذا كله بتوفيق الله جل وعلا. كل ما نسبت الشيء لنفسك انسبه لله جل وعلا أولا ثم إلى نفسك حتى تنجح في هذا الابتلاء. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والسداد، وأن ينفعنا بالقرآن، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الرشد والسداد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الرشد والسداد، وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر الزلل في القول والعمل والرأي، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
مجالس العلم في رمضان.
إخوتنا الأحبة، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم، حيث استمعتم إلى محاضرة بعنوان مقاصد ومعاني سورة الكهف لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. موعدكم بإذن الله تعالى غدا مع حلقة جديدة من برنامجكم مجالس العلم في رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس العلم في رمضان.
إذا كانوا نووا الصيام في البداية،
شهر رمضان أراد الله عز وجل منه أن يغير النفوس.
مجالس العلم في رمضان.
رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا،
أهلا قدمت ومرحبا، سقنا إليك حنينا.
فهذا الشهر خير كله.
مجالس العلم في رمضان.
هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
مجالس العلم في رمضان.
يقدم البرنامج
سلطان بن ربيع ربيع.
مجالس العلم في رمضان.
البرنامج من إعداد وإخراج إسماعيل ابن محمد البهجان.